المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 31 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 37 من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا في اللقاء الماضي قد بينا أن الحق تبارك وتعالى قد بين فضل طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتأمر أهل الإيمان بالجهاد في سبيل الله، ولتحرك الهمم، ولتستجيش الأمل في نصر الله والثقة بوعده، ذلكم الوعد الذي لا يتخلف ولا يتبدل ولا يتأخر، وذلك بعد الأخذ بأسباب النصر التي بينها ربنا تبارك وتعالى وأكدنا عليها مرارا. بعد ذلك يأمر الحق جل جلاله أهل الإيمان بهذا الأمر العظيم الذي تحتاج إليه الأمة في كل زمان ومكان، فيقول سبحانه في الآية 71 من آيات سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هنا أمر من الله سبحانه لأهل الإيمان بالجهاد في سبيل الله، في سبيل الله نصرة لدين الله وحماية لشرعه سبحانه وحماية للمستضعفين من المسلمين. فالأعداء في كل زمان ومكان في الداخل والخارج سواء يتربصون بالإسلام وأهله، ويريدون استئصال هذا الدين واستئصال أهله وأوليائه. فيحذر الحق تبارك وتعالى المؤمنين تحذيرا واضحا بينا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي استعدوا بكل أنواع وألوان الاستعداد التي تتناسب مع الزمان والمكان ومع قوة العدو وخططه، والحذر بفتح الذال والحذر بتسكين الذال بمعنى واحد، وهو التيقظ والانتباه والاحتراز من المخاوف والمهالك. أي احذروا واحترزوا يا أهل الإيمان من العدو الذي يتربص بكم، لا تمكنوه من أنفسكم، وخذوا أسلحتكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وانهضوا وانفروا لقتالهم، فهم يودون لو تغفلون عن أسلحتكم وتفرطوا في أسباب قوتكم وعزكم ليميلوا عليكم ميلة واحدة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، جمع ثبت، فانفروا ثبات أي جماعات متفرقة، أي في سرية بعد سرية، أو انفروا جميعا أي مجتمعين في صف واحد. فالاستعداد لملاقاة العدو يختلف باختلاف حال العدو وقوته وخططه، وذلك بحسب طبيعة المعركة أيضا. فالأعداء كثر متنوعون، فهناك عدو خارجي يتربص بكم الدوائر في مكة من المشركين ومن ناصرهم، وهناك عدو في المدينة شرس وهم اليهود والمنافقون، وهناك أيضا المبطئون والمخذلون والمعوقون داخل الصف، وهؤلاء خطرهم شديد وفتنتهم عظيمة. لذا قال سبحانه: وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، في الآية 72. ولئن أصابكم فضل من الله لأقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، في الآية 73. الخطاب في الآيات العظيمة لمجموع المؤمنين في الظاهر، وفيهم في المدينة، وفيهم المنافقون الذين اندسوا في الصف وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهذا نفاق الاعتقاد، فهم يعاملون في الظاهر كمعاملة سائر المسلمين، لكنهم في الباطن يكرهون الإسلام ولا يريدون بقاءه ولا يريدون أن يدفعوا عنه أعداءه أو أن يحموا بيضته، ولذا كانوا يبطئون دوما عن الجهاد وعن القتال، يبطئون عن القتال بأنفسهم بل ويبطئون غيرهم عن النفر إلى الجهاد. فإذا انتصر المؤمنون بفضل الله جل وعلا تمنوا أن يكونوا معهم ليظفروا بالغنائم. ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة، ليقولن، أي هذا الصنف الخبيث من المنافقين، كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أما إن كانت الأخرى وهزم المسلمون وتعرضوا للقتل والشدة وجهد العيش وضيقه، فرحوا بذلك فرحا شديدا، وقال: هذا الصنف قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا القول مع القول الآخر، قال: كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا لا يصدر أبدا عن مؤمن بينه وبين أهل الإيمان مودة. فالمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وبعضهم أولياء بعض، بل وتتكافأ دماء المسلمين ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم كأعضاء الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكيف يصدر عن واحد من أهل الإيمان مثل هذا القول؟ وكيف يتمنى مؤمن ذلك التمني الذي يشعر بأن صاحبه لا يرى فضل الله ونعم الله على المؤمنين فضلا ونعمة عليه هو نفسه كذلك؟ فالآيات العظيمة الجليلة تكشف هؤلاء بكل بواعثهم وأقوالهم وأفعالهم، فها هم أولاء كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يكونون في كل زمان ومكان، لا يعيشون إلا صغارا، لأنهم لا يعيشون إلا لأنفسهم وذواتهم المحدودة، ويخطئون في تصورهم للسعادة والشقاوة، ويخطئون في تخيلهم وفهمهم لحقيقة الابتلاء والرخاء ولحقيقة الربح والخسارة. فهؤلاء لا يتطلعون إلى حياة ذوي الهمم العالية والإرادات الصادقة، وما عند الله جل جلاله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال بمعصيته ومخالفته. ولو كان في الظاهر هذا الذي يرونه نجاة في هذه الحياة، فالناس كلهم يموتون والشهداء عند ربهم مرزقون، وهذا اختيار الله وفضله لأهل الشهادة، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذا قال جل جلاله بعد ذلك: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في الآية 74 يبين الحق جل جلاله غاية القتال في الإسلام، فالقتال في الإسلام في سبيل الله، لا من أجل مغنم ولا من أجل ذكر وشهرة وسمعة ولا من أجل حمية ولا من أجل مجد لأمة أو لشعب أو لقائد بالظلم والباطل والعدوان على الآخرين، كلا، بل القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض وللتمكين لدينه ولنصرة شريعته لإقامة عدل الله في الأرض ورفع الإكراه عن المقهورين والمكرهين ليختاروا الدين الحق بعد الدعوة والبلاغ والبيان. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني من أجل الغنيمة، من أجل المال، من أجل الدنيا، والرجل يقاتل للذكر أي للسمعة والشهرة وليتحدث الناس عنه، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليشار إليه بالبنان، لتتحدث عنه وسائل الإعلام، ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام في جملة نبوية بليغة جامعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين المخلصين بالقتال في سبيل الله بقوله سبحانه: فليقاتل في سبيل الله. لكن من الذي سيقاتل في سبيل الله؟ قال جل جلاله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل، اللام هنا لام الأمر، فليقاتل لام الأمر، وسكنت لوقوعها بعد فاء العطف. وقوله تعالى: الذين يشرون أي يبيعون، يشرون الحياة الدنيا أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، كقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه طالبا وراجيا رضا الله تعالى. فالمعطي شار والآخذ مشتر، هؤلاء المؤمنون المخلصون الرابحون هم الذين باعوا الحياة الدنيا وجعلوا الآخرة بدلا لها، فأخذوا الآخرة الباقية الدائمة بالدنيا الزائلة الفانية. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فاغتنموا الأعمار وعرفوا حقيقة هذه الدار فلم يؤثروها على الآخرة، لأنها خير وأبقى. ومن يقاتل منهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله ولتحقيق العدل ولرفع الظلم فيقتل ويستشهد في سبيل الله مخلصا لله، أو يغلب أو ينتصر أو يظفر بعدوه. وذكر جل وعلا هذين الأمرين ليوطن المؤمن الصادق المخلص نفسه على أحدهما، لأن الله جل وعلا سيعطيه في كلتا الحالتين الشهادة أو النصر أجرا عظيما لا يعلم قدره وحده إلا الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. تكفل الله له بماذا؟ بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. ثم بعد ذلك، بعد أن أمر الحق جل جلاله المؤمنين المخلصين الصادقين الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، بعد أن أمرهم بالقتال في سبيل الله وبين لهم فضل ذلك وبين لهم عظيم أجره، يأتي هذا الحث الشديد على القتال بهذا الاستفهام الاستنكاري التعجبي، إنكار على هؤلاء للإنكار على هؤلاء القاعدين الذين لن يقاتلوا، وللتعجب من حالهم. فيقول سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. في الآية رقم 75 التفات قرآني بديع إلى أسلوب الخطاب المباشر الذي يستجيش النفوس الأبية ويحرك القلوب النقية التقية ويدفع الهمم العلية للقتال في سبيل رب البرية لإعلاء كلمة الله ولنصرة دينه لتحقيق التوحيد ولنبذ الشرك والشر ولإقامة العدل والرحمة ولتحقيق الخير بين الناس ولرفع الظلم والقهر عن أولئك المستضعفين الذين استذلهم سادة الشرك في مكة وقهروهم وفتنوهم في دينهم وعذبوهم أشد العذاب، بل ومنعوهم من الهجرة من مكة إلى المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتضرعون إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الودود الرقيق: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أي مرارة هذه وأي ألم أن يشعر أولئك المستضعفون من الرجال والنساء والولدان بأنهم مقهورون في وطنهم وفي أرضهم وفي قريتهم، قد فقدوا كل عون ونصير وظهير لمجرد فقط أنهم أعلنوا التوحيد لله جل وعلا وأعلنوا الإيمان بالنبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فتعرضوا للتنكيل والعذاب والاضطهاد، فراحوا يستغيثون ربهم جل وعلا ليفرج كربهم وليخرجهم من تلك القرية لظلم أهلها لهم ولفتنة المشركين لهم في دينهم. فتأتي هذه الالتفاتة القرآنية المباشرة الموحية بشرف الغاية ونبل الهدف، للنفر بلا تردد ولا تثاقل ولا إبطاء ولا قعود، لنصرة واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فإن رابطة الإيمان والأخوة الإيمانية أقوى من رابطة النسب والوطن، بل وبها وبها فقط يقف الناس على مفرق طريق ويتميزون إلى فريقين اثنين، كل فريق له هدفه وغايته، وهو هدف محدد وغاية بينة. فيقول جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في الآية رقم 76، يا لها والله من شهادة، وهي شهادة الحق جل جلاله لأهل الإيمان بأنهم يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا لها والله من شهادة، شهادة الله لأهل الإيمان بأنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله ولإقرار الحق والتوحيد والعبودية لله ولرفع الظلم والقهر والإكراه لدعوة الخلق إلى الحق بحق. أما الكافرون فهم يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقد تحدثت بالتفصيل قبل ذلك عن معنى الطاغوت لغة واصطلاحا. فالطاغوت صيغة من الطغيان ومجاوزة الحد، فهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقيل هو الشيطان. فالقتال إما أن يكون في سبيل الله وإما أن يكون في سبيل الشيطان وأولياء الشيطان وأتباع الشيطان. فأولياء الشيطان وأتباعهم الذين تجاوزوا حدود الحق والعدل والخير إلى الظلم والباطل والشر. ولو تخلى أولياء الرحمن عن قتال الشيطان وأوليائه لغلب الطاغوت وفسدت الأرض، كما قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الآية الأخرى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا دفع أهل التوحيد أهل الشرك وأولياء الشيطان لعم الشرك وفسدت القلوب والعقول والأخلاق وانتشر الظلم والضلال والباطل. ومن سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتغير أن الحق وإن ضعف وانزوى في وقت من الأوقات كأنه مغلوب فإنه ظاهر، وأن الباطل وإن انتفخ وانتفش في وقت من الأوقات كأنه غالب فإنه زاهق، كما قال جل جلاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فوالله لا يقوى الباطل أبدا في أي زمان ومكان إلا حين يضعف أهل الحق، ولا يبقى الباطل ويستمر لوقت ما إلا حين يغفل وينام أهل الحق. ولذا يثبت الله جل وعلا قلوب المؤمنين الذين خلصت نواياهم وطهرت سرائرهم وقاتلوا في سبيل الله، يبشرهم بأنهم على الحق مؤيدون من الله جل وعلا منصورون منه سبحانه وتعالى. فالنصر من عند الله، لأن كيد الشيطان بأوليائه ضعيف. فإن كان لأولياء الشيطان وأتباعه من كثرة العدد والعدد، فوليهم الشيطان. ولا شك ولا ريب أن كيده ضعيف بنص القرآن، أما أهل الإيمان فوليهم الحق جل جلاله، ويستمدون القوة والنصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فإن واجه المؤمنون الذين يستمدون النصر والقوة والثبات من الله، إن واجهوا الشيطان بأوليائه، فلا شك أنهم يواجهون الضعف نفسه والضعف عينه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك ما من معركة استقرت في قلوب المؤمنين هذه العقيدة إلا وانتصروا. فحين استقر في قلوبهم أن كيد الشيطان وأتباعه وأوليائه ضعيف، وأن المؤمنين إنما يستمدون النصر والثبات والعز والعزة من الله جل وعلا، حين استقر في قلوبهم ذلك استطاعوا أن يقيموا للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطوله بناء، وتاريخ الجهاد حافل بتلك البطولات المذهلة والخوارق الكثيرة المشرقة المشرفة. ثم بعد ذلك يخاطب ربنا جل وتعالى أعبد خلقه صلى الله عليه وسلم وأطوعهم لأمره، فيقول له جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في الآية رقم 77 يبين الحق جل جلاله حكم المرحلة الأولى من مراحل القتال والجهاد في سبيل الله، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. فلقد تم تطور حكم الجهاد من مرحلة إلى مرحلة في تدرج تشريعي حكيم، حتى وصل إلى الطور الأخير وهو الأمر بالقتال لمواجهة أولئك الذين يعتدون على دين الله وعلى حرمات المسلمين وعلى أمنهم، والذين يفتنون المسلمين في دينهم ويحولون بين الناس وبين السماع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم ينزل الجهاد أو الأمر بالقتال أو الجهاد دفعة واحدة، وإنما الذي شرع هو الذي يعلم من خلق، هو الذي يعلم طبائع الخلق وطبائع البشر، فأمر جل جلاله بالقتال وبالجهاد في سبيل الله على ثلاث مراحل سأبينها إن شاء ربنا جل وعلا بالتفصيل بأدلتها من كتاب الملك الجليل في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على